بسم الله الرحمن الرحيم. اليقين المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم
الحبيب مهدور الدم للمفكر الإسلامي محمد جربوع.
الشريط الأول.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الأطباء أمام المريض طبيبان، طبيب يبتسم للمريض ويمسح على جرحه ويوهمه أنه بخير حتى يقضي، وطبيب آخر يصارح نفسه قبل المريض أن المسألة تحتاج إلى عملية، ثم يخرج المشرط ويبدأ عمله. والأمة الإسلامية أو الإسلام عموما الذي جاء لهداية البشر لم يحكم إلا 40 سنة، كانت هي فطرة العز الإسلامي الأول، وبعد ذلك بقي الإسلام معطلا في الحقيقة إلا شكلا في الكثير من الأحيان. لذلك فالمسألة تحتاج إلى أسئلة كثيرة، أو الإجابة إلى أسئلة كثيرة تبقى معلقة، وهذه الأسئلة مصيرية بالنسبة لأمتنا الإسلامية. السؤال الأول هو: هل الأمة الإسلامية أمة مريضة؟ نلاحظ هنا قبل البدء أن كلمة الأمة قريبة جدا من كلمة الأم، وهي توحي بنوع من الدفء في الانتماء وبنوع من الرباط القوي الذي يربط الإنسان بأمته، وتأتي كذلك من الانتماء. بالنسبة للأمة الإسلامية، الملاحظ عليها طوال هذه القرون وفي هذه العقود المتأخرة بالخاصة، الملاحظ عليها أنها تعيش وسط ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرجت يدها منها لم تكد ترها. وطبعا فالمسألة تحتاج إلى توصيف، وهنا يختلف الواصفون والأطباء في توصيف وبيان المرض، فبعضهم يقول أن المرض في كذا ويجب علينا أن نربي، أن مرض الأمة في سوء تربيتها. البعض يقول أن مرض الأمة في سوء عقيدتها أو في تخلخل عقيدتها، البعض يقول أن مرض الأمة اقتصادي، والبعض يقول، وآخرون غيرهم يقولون غير ذلك. وبناء على ذلك تأتي الوصفات الطبية متباينة، بينها اختلاف كثير، ويحكم على هذه الأمة أن تتجرع من يد هذا ملعقة دواء ومن يد الآخر ملعقة أخرى لمرض آخر لم يداوها منه الأول، وهكذا، حتى صار مجموع الأمة يخضع لتجارب تربوية وتجارب نهضوية وتجارب دعوية لا معنى لها في الكثير من الأحيان. مسألة المال في الإسلام مسألة هامة، ومسألة الاقتصاد في الإسلام مسألة هامة. وفي حملته الانتخابية منذ مدة أو منذ سنوات، رفع الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون رفع شعار إنه الاقتصاد أيها الغبي. ومنذ مدة أيضا استطاع المضارب العالمي جورج سوروس تحطيم اقتصادات دول أسيوية عدة، منها ماليزيا وأندونيسيا وغيرها من النمور. رجل واحد يتحكم باقتصادات قارة برمتها. بل الأدهى اليوم أن الكرة الأرضية ذاتها أصبحت شبيهة بكرة قدم تحت أقدام كبار اللعبة المالية العالمية، يركلها هذا يردها إلى الآخر، ويردها الثاني إلى ثالث، وهكذا يركلونها كيفما شاءوا وفي الاتجاه الذي يشاءون. الأمر يذكر بذلك الفيزيائي القديم الذي تحدث عن الرافعات، والرافعة هي هذه الخشبة أو الحديدة الطويلة التي نضعها تحت أي جسم ثقيل، ثم نضع تحتها مرتكزا، ثم نضغط على طرفها الآخر نحو الأسفل ليرتفع الجسم الذي نريد تحريكه. وقد قال هذا الفيزيائي: أعطوني الرافعة المناسبة وسأرفع لكم الكوكب الأرضي وأزيحه عن مكانه. الأمر يبدو نكتة، لكن من النكت ما يتحقق في الأيام. الذين يتصدرون للكتابة حول الاقتصاد الإسلامي تراهم يتكلمون عن أمور غابرة، منها تلقي الركبان، ومنها غير ذلك من الأمور التي لا وجود لها اليوم البتة. فلسفة المال في الإسلام فلسفة خاصة لها صبغة، هي الصبغة الإلهية الخاصة، صبغة الله. ننتبه جيدا إلى مسألة الزكاة والربا. الزكاة معناها النماء، والربا معناه النماء أيضا، شيء يربو أي يكبر، والزكاة أي النماء أي الزيادة. فالزكاة نقص في الواقع، لكن هي في الحقيقة زيادة ونماء، والربا هو زيادة بالمعنى الدنيوي المادي. هناك تناقض بين الزكاة والربا. الزكاة نقص من المال الذي يزكي، ينقص من ماله ليعطي الوجوه المذكورة في الآية: إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى غير ذلك. ورغم هذا النقص فإن الشرع يسميها زكاة بمفهوم الشرع، بالصبغة الإلهية، بالصبغة الإسلامية، هذا النقص يعد زيادة. أما الربا فمن الناحية المادية هو زيادة. إذن صبغة الله هي غير صبغة الجاهلية، والإسلام أولى، الصبغة الإلهية أولاها أهمية كبرى. لماذا؟ لأن الذي يجب أن ينتصر في الأخير هو القيمة، هو الروح، هو الشريعة، هو العقيدة. المادة لا تهم، إنما الذي يهم هو القيمة، هو المادة، هو الروح، هو اللب، هو الجوهر. في غزوة أحد وحنين حدثت انتكاسات، انتكاسات تبدو للعيان وللظاهر أنها خسارة، لكن هي في الحقيقة لم تكن كذلك، لقد كانت نجاحا وفوزا للإسلام. انهزم المسلمون لكن الإسلام انتصر. المسلمون لما خالفوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت هذه انتكاسة في حد ذاتها. لنتخيل الآن لو أنهم رغم مخالفتهم لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا ينزلوا من الربوة، لو أنهم خالفوا وانتصروا على أعدائهم لما عد هذا انتصارا، لأن الإسلام لم ينتصر، لأن هناك شيئا ما فيه خلل حدث ووقع في المعركة، وهو مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت قد تصل إلى مبتغاك بمخالفة أمر الله تبارك وتعالى، أنت وصلت لكن الإسلام لم يصل، الإسلام لم يصل، أنت الذي وصلت. وفي حنين هناك مخالفة، المخالفة تظهر في كون الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بدأوا يظنون أنهم إنما ينصرون فقط بقوتهم. وتعرفون جيدا أن الإنسان إذا اعتمد على الكثرة فإن القوة تنقص. مسألة قد نوضحها ببعض الأمثلة، لأن الكثيرين لا يعرفون لماذا الإسلام يحبذ القلة المجتهدة على الكثرة المائعة، الكثيرون لا يفهمون هذه المسألة. إذا كان هناك شخصان فقط وأمامهما 100 كيلوغرام يجب حملها أو يجب رفعها على الأكتاف والكواهل، فإن هذين الشخصين سيستفرغان كل الجهد، كل واحد منهم يعطي 100% من جهده ليحمل هذا الحمل. هما يدركان أنهما لا يكفيان، أو أن جهدهما لا يكفي لحمل هذا الثقل، وبالتالي هذا الحمل يتطلب منهما أن يستفرغ كل الجهد لحمله. هذه القلة، القلة تعطي كل ما عندها. أما لو أتيت بصندوق فيه 100 كيلوغرام وأمرت 20 شخص أن يحملوه، هؤلاء 20 كل منهم يقول الآخر سيكفيني، أو سيكفيني الآخر التعب وسيكفيني مؤنة الحمل، وبالتالي سأكتفي بأن أعطي 5% من مجهودي أو 10% من جهدي إلى غير ذلك وسيحمل هذا الصندوق. الأمر شبيه بذلك الملك الذي قال في إحدى القصص التي تروى ويذكرها التاريخ أن أحد الملوك أو السلاطين أمر المنادي أن ينادي في شعبه أن الملك قد خصص هذا الحوض، فإذا جاء الليل على كل واحد من الرعية أن يخرج بإناء عسل ويصبه في هذا الحوض، وبالتالي يتجمع للخزينة من العسل الكثير. وفي الليل كان كل واحد من الشعب، كل فرد من الشعب يفكر تفكيرا مفاده: أنا إذا ذهبت بكوب مملوء ماء وأفرغته مع هذه الأكواب الكثيرة من العسل التي سيفرغها غيري وسيحضرها غيري، فهل يظهر كوبي بين كل هذه الأكواب؟ هل يظهر الماء في كل هذا العسل الكثير؟ كان كل واحد من الرعية يفكر بهذا التفكير ويجيء بكوب من الماء، وفي الصباح يجد الملك أن الحوض مملوء ماء لا عسلا كما أمل ورجا. إذن المسألة فيها تواكل، المسألة فيها رمي للثقل على الآخر، وبالتالي كل واحد يعطي 5% مما عنده، و5% إذا ضربتها في 10 أشخاص فإنك ستجد 50، و50 لا تكفي لحمل الحمل جيدا، بينما شخصين فقط يعطون 100%، المحصلة 200. لذلك فإن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يوم حنين بدأوا يخالفون المعنى الإسلامي والصبغة الإسلامية في تقدير قوة، ولما رأوا أنفسهم كثرة كل واحد يقول: والله لن نغلب اليوم، فلان من بني فلان وراءه 100 وفلان وراءه 1000، فكيف نغلب؟ وبدأ كل واحد منهم يسترخي، والاسترخاء في المعارك مهلكة، ووقع الذي وقع. وحتى لو انتصر الصحابة في حنين مع هذا الارتخاء لكان ذلك خسارة للإسلام. بالتالي الإسلام دائما كان يربي القاعدة الإسلامية الأولى، يربي الرعيل الأول والصدر الأمثل على الانتصار للإسلام وبالإسلام وليس للنفس. أنت قد تنتصر لنفسك لكن ذلك لا يعني أن الإسلام انتصر. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينصر دينه بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلق لهم. الإسلام هنا قد ينتصر، لكن فرق بين انتصارك أنت وانتصار الإسلام. المال في الإسلام غاية أم وسيلة؟ هذه إشكالية تحل كل الإشكاليات التي بعدها. المال في الإسلام غاية أم وسيلة؟ المال في الإسلام وسيلة وليس غاية، المال في الجيب وليس في القلب. ولذا علماؤنا رحمهم الله لما عرفوا الزهد لم يقولوا هو أن لا تملك شيء، قالوا: ليس الزهد ألا تملك شيء، ولكن الزهد ألا يملكك شيء، ألا تصير عبدا للمال، أن يصير المال في يدك، لا أن تصير أنت عبدا للمال تجري وتستفرغ الجهد وكل همك أن تحصل هذا المال بأي طريقة. المال في الإسلام وسيلة لشيء أكبر، لعبادة أكبر، لغاية أكبر، وهي مرضاة الله تبارك وتعالى. لكن الكثير من الناس يخطئون في اعتبار الإسلام للمال، ويخطئون في النظرة الاقتصادية التي جاء بها الإسلام للمال. المنظومة الاشتراكية الشيوعية ركزت على العموم في المال، أما المنظومة الرأسمالية فركزت على الفرد. الإسلام لم يأتي لا بهذا ولا بهذا، الإسلام دين وسطية. الإسلام لا يلزمك أن تنظر بعين واحدة، وأنت قادر على النظر بعينين، لا يقول لك أن المال هو مال العموم، ولا يقول لك أن المال هو مال الفرد فيصير بذلك دولة بين الأغنياء. وللأسف ورغم عظمة الإسلام وشموليته وأن الله ما فرط في الكتاب من شيء، فإن المطلع على الدراسات التخصصية التي تستند إلى الإسلام لا يكاد يجد إلا دراسات ضعيفة تعيد طرح قضايا تقليدية كذب فيها علماء الفقه منذ 1000 سنة إلا 50 عاما. والمشكلة الأكبر أن الكثيرين لا يلقون بالا لأهمية وخطر الاقتصاد. الأمريكان يسمون شخصا مثل رئيس الاحتياط الفيدرالي ألان غريسبان يسمونه بنصف الإله، وغريسبان هذا رجل يهودي وهو الممسك بدفة الاقتصاد الأمريكي على مر حكومات عدة متعاقبة، وما من رئيس أمريكي إلا ويستشيره ويرجع إليه ويأخذ برأيه في مسألة الاقتصاد. ومنذ عقود أسس غريسبان هذا مؤسسة اقتصادية صغيرة، وحدث أن شبت فيها النيران واحترقت العمارة التي توجد فيها هذه المؤسسة. كان غريسبان يقف بالشارع يراقب ألسنة النيران وهي تلتهم في شراهة ما بناه في سنوات، وبكت سكرتيرته فقال لها: لا تبكي، فإن العقل الذي بنى هذا كله موجود. لقد احترق نتاج العقل، لكن العقل لم يحترق. اليوم يريد المرء أن يصرخ ليوصل لأمة الإسلام أن هناك اليوم جماعة ضغط جديدة ولدت في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي مراكز الدراسات. وما من مؤسسة قوية أو واعدة هناك اليوم إلا وخلفها مركز دراسات ينظر وينظر ويخطط ويهدف. الأمور لا تأتي بالاعتبار. ويوسف عليه السلام حين ولي على ما يقابل وزارة الاقتصاد الآن، قام برنامجه على مواجهة الأزمة الاقتصادية بميكانيزمات وآلية اقتصادية مدروسة تقي البشر من وطأة 7 سنوات عجاف قادمة. خطط ل7 سنوات قادمة. لقد خطط هذا النبي الكريم ل7 سنوات قادمة. واليوم لا تكمن أهمية المال والاقتصاد في حفظ حياة البشر فقط، بل إن للأمر تأثيره حتى على العقيدة والدين. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان يقول: كاد الفقر أن يكون كفرا. هذه الكلمة من لب الاقتصاد، من أساسيات الاقتصاد. وعلي رضي الله عنه وأرضاه كان يقول: لو كان الفقر رجلا لقتلته. الفقر عدو، الفقر كفر. اليوم لا يمكن أن تصوم وأن تحج وأن تبر والديك وأن تذهب إلى البر أو إلى أماكن البر وأن تربي أبنائك على الإسلام وأن تقيهم شر الموبقات المحيطة بهم إلا إذا كان لديك مال. الكثيرون يتحدثون عن التنصير. هؤلاء المنصرون على ماذا يعتمدون؟ إنهم يعتمدون على المال، يعتمدون على أبجدية اسمها الفقر عند الآخر. الفقر كفر. الفقير في آسيا أو في إفريقيا لا يجد ما يأكل فيمد يده يتقبل أو يتلقى الصليب مع لقمة الخبز مع جرعة الماء. الفقر كفر. التنصير إنما كان مدخله، والثغرة التي دخل منها هي الفقر. ولو حصلنا هذه الثغرة لما استطاع هؤلاء التنصير أن يدخلوا. ليس عندهم شيء عقدي يعطونه إلا أنهم يعطون للناس الخبز والدواء. والفقراء أو الفقير حينما يجوع يكفر. بل إن ما أصاب المسلمين وما يصيبهم اليوم من الهوان والمظالم وتداعي الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها إنما هو بسبب التنكب للمبادئ الاقتصادية الإسلامية. وكما قال شيخ الإسلام: فإن القائد المتعين في الجهاد هو القوي ولو كان فاجرا، وهو مقدم على الضعيف ولو كان تقيا. والإسلام ينصر بالقوة، الإسلام ينصر بالقوة حتى إذا كان معها فجور، لا بالضعف ولو كان أصحابه عبادا زهادا. إن الله لا ينصر دينه بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلق لهم. اليوم هناك أناس من أهل الجنة يدبون على الأرض، لكن رغم ذلك فالأزمة تأكلهم كما تأكل الفجار. الأزمة ليست أزمة تدين كما يشيع البعض أن الله قد ينصر دينه بالرجل الفاجر بأقوام لا خلق لهم، وقد يضعف عن نصرة الدين العباد المتنسكون. الإشكالية اليوم هي إشكالية اختصار واختزال للمحراب في المعنى الضيق. المعنى الضيق للمحراب، المعنى الذي أخذه المحراب اليوم، هو الصلاة وقراءة القرآن والذكر، أن تجلس وأن تذكر وأن تصلي وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وأن تصلي إلى غير ذلك. المحراب أوسع من هذا. والله تعالى بيّن في القرآن أنه ما خلق الجن والإنس إلا ليعبدوه. الحياة كلها بمجالتها ميدان عبادة، ومكان العبادة الواسعة أكبر من أن يكون مسجدا. ما خلقك الله إلا لتعبد، فهل تجلس في المسجد في المحراب الضيق وتعبد ليل نهار؟ لا، أنت يمكن أن تعبد خارج المسجد، تعبد وأنت في الحقل وأنت في المزرعة وأنت في المدجنة وأنت في المصنع، أنت في مركز الدراسات وأنت في الصحيفة وأنت وأنت وأنت، والمرأة تعبد في بيتها. وهذا ما قد يستشف من قول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. كل الأرض مسجد، كل الأرض للعبادة. المزرع عبادة، والمصنع عبادة، والثغر عبادة، الثغر مسجد، الأرض كلها مسجد ومحراب عبادة. والمخبر الطبي محراب إذا كان البحث العلمي فيه لله. ومركز الدراسات محراب، ومركز البحث الاقتصادي محراب، وهكذا. لأن العبادة هي كما قال شيخ الإسلام رحمه الله اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. كل ما يحبه الله ويرضاه الله تبارك وتعالى فهو عبادة. وحين نتكلم عن الاقتصاد في الإسلام فإننا نجد أنفسنا ملزمين أن نتحدث عن الفقر في الإسلام، لأن هناك من المسلمين من يروج للفقر. البعض يتوهم أن الفقر أحب إلى الله من الغنى، وقد يستدل بنصوص، والأمر شبيه بترك التداوي. ترك التداوي فيه قولان عند السلف، قولان سيقا منذ القديم في كتب السلف. من السلف أو من العلماء من يقول أن ترك التداوي أحسن من التداوي وأفضل، ومنهم من يقول بل التداوي هو الأفضل، ويستدلون ببعض النصوص. قول النبي صلى الله عليه وسلم لما تحدث عن الذين يدخلون الجنة بدون حساب ووصفهم قال الذين لا يتطيرون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. إذن هم لا يطلبون الرقية لأنفسهم، لا يسترقون. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما جاءته هذه المرأة التي تصرع وتتكشف قال إن شئت دعوت الله تبارك وتعالى لك ليشفيك، وإن شئت صبرت ولك الجنة، فخيرها واختارت الصبر دون الشفاء. وكان لها ذلك. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لما حضرته الوفاة قيل له ألا ندعو لك الطبيب؟ قال قد رآني. قيل له وما قال؟ قال إني فعال لما أريد. وهو يقصد الله تبارك وتعالى، أي أن الله هو الشافي. ومن السلف من كان يترك التداوي. وفي المسألة قولان. كذلك في مسألة الفقر، الكثيرين يقولون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت عليه جبال الذهب فردها، لذلك يجب رفض مظاهر الغنى لأن الفقر سنة. وقد كان الصحابة يربطون الأحجار على بطونهم من شدة الجوع، وحين يكشف كل منهم عن حجر يكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حجرين ربط على بطنه. ولئن كان هذا صحيحا فأين هو الحق؟ وهل الأولى الزهد والفقر أم الغنى؟ لقد جاء الإسلام ليكون دينا خالدا زمانيا ودينا للأمم كلها وللأرض قاطبة مكانيا. الإسلام دين مهيمن، مهيمن من الناحية المكانية لأنه للأرض قاطبة، ومهيمن من الناحية الزمانية لأنه لا دين بعده فهو لكل زمان بعده. ودين بهذا الحجم هو شبيه بعمارة واسعة، ببناء واسع ضخم سيطاول السماء علوا. وبناء مثل هذه العمارة يحتاج إلى تركيز أساس قوي ومتين لا يتزعزع. نحن لا نستطيع أن ننكر أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كان منهم من يحبذ الفقر، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فقيرا، وأنه عرضت عليه الجبال من الذهب فردها، وأنه إلى غير ذلك. لكن المسألة تقتضي تفسيرا جيدا لها، وهذا التفسير هو أن العمارة الواسعة تتطلب، إن كانت عمارة واسعة وكبيرة وعالية وضخمة، تتطلب أساسا قويا ومتينا لا يتزعزع، قد لا تتطلبه عمارة من طابقين أو من ثلاث طوابق. وكان قدر الصحابة أن يكون أساس هذا الدين، هذه العمارة، هذا الدين الذي سيمتد قرونا وفي المعمورة كلها. هذا دين عظيم سيمتد لأجيال وأجيال. وكان قدر الصحابة أن يكونوا الجيل الأساس، الرعيل الأول، الصدر الأمثل، القاعدة التي تبنى عليها عمارة الإسلام، مبنى الإسلام، صرح الإسلام. وليكون الأساس قويا، هل كان المطلوب هو أن يكون حول محمد عليه الصلاة والسلام تجار أغنياء موسرون كل همهم تحصيل المال وركوب أروع أنواع السيارات مع ما يسببه المال من هشاشة في الدين، أم كان المطلوب هو التجرد بأن يكون الصحابة جيلا لا شيء له في الدنيا غير عقيدة يعيش من أجلها ويموت لها؟ لقد كانوا في مرحلة تتعارض مع وجود المال، لأن المال يشد إلى الأرض، وهم كانوا بلا وطن يسافرون هروبا بدينهم من مكان إلى مكان حتى وصلوا إلى الحبشة، والمال جبان ورأس المال جبان كما يقال في الاقتصاد. أنت إذا أردت أن تقوم بمشروع استثماري فإنك تدفع نفسك إلى الأمام فيردك الجبن إلى الخلف، قد أخسر وقد أجازف وقد أغامر وقد يحدث كساد وقد. ورأس المال جبان، والمال يربط صاحبه بالدنيا أكثر من ربطه بالآخرة. كانت المرحلة، مرحلة التأسيس، مرحلة التقعيد تستدعي التخفف. وحتى الصحابة الأغنياء وجدوا أنفسهم في لحظة ما يتخلون عن كل شيء في مكة فرارا، ولذا سماهم الله تبارك وتعالى الفقراء المهاجرين، رغم أن الكثير منهم كان لهم من المال الكثير، لكن لما هاجروا إلى المدينة المنورة فرارا بدينهم وتركوا ما تركوا من مالهم وراءهم، وصفهم الله تبارك وتعالى بالفقراء. والقصص في ذلك كثيرة. كان مصير الإسلام يحتاج إلى ترك المال، لا حبا في الفقر، ولكن لأن الفقر آنذاك كان الأقرب إلى خدمة الإسلام من الغنى. كان يجب أن يكون هناك تجرد. ولو فتحت الدنيا في تلك المرحلة الأولى على الصحابة وحدث التنافس عليها لكان ذلك على حساب العقيدة والدين. إذن هذا هو فقه المرحلة. المرحلة قد تتطلب الفقر وقد تتطلب الغنى، قد تتطلب الفقر والتخفف والتخلي من أمور الدنيا وقد تتطلب الغنى. كل مرحلة ولها فقهها. هذا هو الإسلام. نلاحظ مثلا أن الإسلام لم يحرم الرق، هذا بهذا أو هذا قريب من هذا. في مسألة الفقر الإسلام لم يحرم الفقر، بل أكد عليه أو رغب فيه إذا كان في مرحلة تتطلب فقرا. والإسلام كذلك لم يحرم الرق، هو ما شجع على الاسترقاق، شجع على المكاتبة، شجع على التحرير، شجع على العتق، لكن رغم ذلك لم يحرم الرق. لماذا؟ الذين لا يفقهون يتهمون الإسلام بهذه الفرية، يقولون أن الإسلام دين عبودية، دين استرقاق، هناك أنظمة، هناك فلان من المكان الفلاني وفلان من المكان الفلاني كانوا يدافعون على الأرقاء أو عن الأرقاء، وكانوا يدافعون ضد العبودية، وكانوا ينادون بوجوب تحرير كل البشر مهما كانوا من العبودية. وهذا الكلام فرية ما فيها مرية، هذا الكلام باطل، لأن الإسلام حض وشجع على المكاتبة وحض على تحرير العبدان، لكن رغم ذلك لم يحرم الإسلام الاستعباد. لماذا؟ لأن هناك من الناس من ضعاف الشخصية وضعاف القوة ومن لا يستطيع المقاومة في هذه الحياة من لا يجب أو لا يصلح أن يكون إلا عبدا. في الإسلام العبد له كرامة، تطعمه مما طعمت وتلبسه مما لبست وتعينه ولا تكلفه إلا بما يستطيع من الأعمال، فإن كلفته بما يشق عليه فعليك أن تعينه ولا تضربه ولا تقبحه ولا ولا ولا, ولا إلى غير ذلك. وله أن يتزوج وتخصص له غرفة أو بيتا أو وحقوقه كلها محفوظة. أليس هذا الذي أقره الإسلام أحسن من رمي الناس في الشوارع؟ انظروا إلى المتشدقين، إلى المدن الكبرى، عواصم الضباب، عواصم الزجاج، التي تتشدق بأنها مع حرية الإنسان وبأنها ضد الإسلام وبأن الإسلام دين استرقاق ودين عبودية ولم يحرم الرق. الإسلام ما حرم الرق، لكن الإسلام شجع على المكاتبة وعلى التحرير، لكن مراعاة لهؤلاء الذين سترمي بهم لا يستطيعون أن يقاوموا عجلة الحياة وضغط الحياة. هؤلاء هم الذين شرع لهم الإسلام قضية الرق، وأجاز لهم أن يبقوا أرقاء، وأجاز لأسيادهم استرقاقهم مع الإحسان إليهم. أحسن من أن يكونوا دون خبز ودون ماء ودون لباس، مرميين على قارعة الطرق والأرصفة اليابسة الباردة في ليالي الشتاء في أحياء الغرب. إذن لكل مرحلة فقهها، ولكل شيء فقه خاص. والذين يتهمون الإسلام لا يتهمونه إلا حقدا وإلا فإنهم مفضوحون، لأن كل إيديولوجيا غير الإسلام أفلست، كل دين، كل شريعة وضعت دون شريعة الله تبارك وتعالى تبين إفلاسها. وحين نتحدث عن الفقر في الصدر الأول كأساس وكقاعدة للأمة الإسلامية التي ستأتي من بعد والتي ستملأ الأرض والتي ستكون في كل الأجيال وكل العصور وكل الدهور وكل القرون والعقود من بعد ذلك، فإننا نلمح أو نشير إلى شيء آخر، وهو أن المسجد ذاته في أول الدعوة ما كان موجودا. في أول الدعوة كانت الأرض كلها مسجدا وطهورا. لماذا؟ لأن الصحابة لم يكونوا مستقرين، كان الصحابة يقاتلون، كان الواحد منهم يطير على فرسه من مكان شادا لجامه من مكان إلى مكان، وبالتالي فالمسجد لم يظهر إلا كدليل على الاستقرار. لما يستقر الإنسان يبدأ في الانحدار، وبالتالي المرحلة المكية كان الذي بعدها أحسن منها، كانت تدل على أن هناك شيء قادم رائع جدا، أما المدينة فكانت تدل على الاستقرار، والاستقرار هو بداية التدهور وهو بداية النزول. وبالتالي المسجد هو دليل استقرار، مثل بناء بيت. الإنسان المسافر لا يبني بيتا إلا إذا استقر في بلد ما، في مدينة ما، في مكان ما. أما إذا كان مسافرا من مكان إلى مكان فإنه لا يبني، قد يستأجر وقد يبيت في العراء وقد ينصب خيمة لكنه لا يبني بيتا. إذن البناء دليل ماذا؟ البناء دليل استقرار، والمسجد دليل استقرار. الفقر، فقر الصحابة الأول كان شيئا يتناسب مع ما كان يحبذه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة، وهو بناء قاعدة قوية متخففة من جواذب المادة. أما اليوم فإن العكس هو الصحيح، ولا يمكن للإسلام أن ينتصر إلا بالمال، والقوة اليوم لم تعد هي قوة العدد بل هي قوة المال، والجيوش لا تقاس قوتها بالكثرة، لأن الحرب صارت حرب أزرار وتكنولوجيا، لا حرمنا الله التكنولوجيا، والتكنولوجيا لا وطن لها، التكنولوجيا هي المال، وكل شيء قابل للبيع والشراء اليوم حتى الأمخة. إذن فإن الفقر اليوم يعد مشكلة، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حارب الفقر حين يكون كفرا أو مفسدا، كما حارب الغنى حين يكون مفسدة. هذا هو الإسلام، القضية ليست في الفقر أو في الغنى، القضية فيما يصلح وما يفسد، ما يصلح لك وما يفسدك. هناك أناس لا يصلح لهم الغنى، مثل قارون وكصاحب الجنة المذكورة في سورة الكهف، هؤلاء الفقر أحسن بالنسبة لهم، لأن أو أن هناك أناس لا يصلح لهم الفقر، وهؤلاء يأثمون إن كانوا قادرين على الخروج من دائرة الفقر ولم يخرجوا، لأن عدم الخروج من دائرة الفقر عندهم هو عدم خروج من دائرة الكفر. ثم أن هناك فارقا بين غنى الفرد وغنى الأمة، لا يجب أن نخلط، هناك فرق بين غنى الفرد وغنى الأمة، وإذا كان أحدهم يرى نفسه يفسد بالغنى فهذا لا يجب أن يجعله يسند ظهره إلى الجدار قضما تفاحة البطالة، بل عليه أن يعمل وأن يكد وأن يحصل مالا يضعه في خدمة الإسلام والمسلمين. هذا فقط نقوله لننزع من أيدي بعض خادع أنفسهم ممن يتذرعون بأن المال مهلك، ننزع من أيديهم هذه الذريعة الواهية. الفقر مشكلة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لأحد الصحابة وأظنه عمرو بن العاص، قال نعم المال الصالح للرجل الصالح. هذا حد المفاصلة، ومقتضاه بئس المال للرجل الفاسد. المال جيد للرجل الصالح يصلحه، والرجل السيء يفسده المال. فالقضية ليست بالأساس قضية غنى أو قضية فقر، بل قضية ما يصلح للفرد وما يصلح للمرحلة. المال قد يكون مسجدا وقد يكون مخمرة، يمكن أن تبني بالمال مسجدا ويمكن أن تبني به مخمرة. عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه جهز جيش العسرة بماله، وأبرهة جهز جيش الفيل ليدك الكعبة، هذا مال وهذا مال، وأبو بكر يأتي بكل ماله. اليوم هناك إشكالية كبرى تتمثل في عدم وجود خط فاصل واضح بين المال العام والمال الخاص، أو لنقول مالك أنت والمال الذي هو منك للإسلام. اليهود هم كبار تجار العالم وعندهم فلسفة، أينما كان في أطراف العالم وهي هذه الفلسفة هي أن غنى مشروعهم الصهيوني من غناهم، وأن فقر المشروع من فقرهم. لذلك يصل إسرائيل سنويا من الإعانات اليهودية التي تجمعها مؤسسات وجمعيات وضعت خصيصا لهذا، يصلها الكثير. والإسلام دين جمعي، لا يهتم بالفرد كفرد إلا داخل الصف، لا وجود للمسلم خارج الصف، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. الإسلام ليس دينا فرديا بقدر ما هو دين صف. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. البعض قد يقول هذا فقط في الجهاد، لا، حتى في العبادة الفردية التي بينك وبين الله، ليس في الواجب الجمعي فقط أو الجماعي فقط، بل حتى في العبادة الفردية المحبذ فيها والواجب فيها هو الجماعة والصف. والصلاة عبادة فردية بين الإنسان وربه، لكنها تقام في صف وفي جماعة. واركعوا مع الراكعين، أكذا يقول الله تبارك وتعالى. والجهاد عمل جماعي ويكون بصف متراص، والذئب يأكل من الغنم القاصية. وما دام الإسلام دينا جماعيا، فإن المسلم يجب أن يدرك أن هناك عبادات فردية تكفي فيها جوارحه كالصلاة وقراءة القرآن، وهناك عبادات جماعية تتطلب مالا، وهي التي كان المبلون فيها خير البلاء هم الأغنياء من الصحابة. أبو بكر الذي جاء، عثمان الذي جهز جيش العسرة، عبد الرحمن بن عوف، عمر بن الخطاب. الإسلام لم يحرم الغنى، وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأنس بن مالك: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له. وهذا عند البخاري في الأدب المفرد: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له. وكان مما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. والحديث: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. ولقد جاء الصحابة أو بعض الصحابة، وهو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورني من مرض ألم بي، فقلت: يا رسول الله، إني رجل ذو مال ولا يخلفني إلا بنية، أفأتصدق بنصف مالي؟ قال: لا. أو بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فبالنصف؟ قال: لا. قال: الثلث والثلث كثير أو كبير. ولذا قال العلماء أنه لا تجوز، أو في فقهنا الإسلامي في شرعنا لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث. قال النبي عليه الصلاة والسلام لسعد: إنك لئن تذر عيالك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. إن تركت عيالك أبناءك أهلك بعدك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس. يتكففون، قال العلماء، أي يطلبون ما في أكف الناس من المال. وقال بعضهم: بل يبسطون أكفهم للناس طلبا للمال. والله تبارك وتعالى يقول في آية رائعة، يقول: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. إذن الغنى ليس حراما. بعض الناس يوهمك أو يتوهم أن الفقر مكتوب، وأنه لا فرار من مكتوب الله وقضاء الله، جفت الأقلام ورفعت الصحف، مكتوب علي أن أبقى فقيرا فلا يجب أن أنازع الله فيما قدر وفيما قضى. ولذا فإن علماءنا، علماء السنة، علماء السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم، كانوا يؤكدون على وجوب اطلاع الإنسان على العقيدة الصحيحة من أولها، وهو أن الله في السماء، إلى كل ما يلزم ذلك. هذه من مقتضيات لا إله إلا الله. لذا حرر النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر بتحرير الجارية التي سألها أين الله، فأشارت إلى السماء. المسألة لها متعلقاتها العقدية الكبرى، هي ليست مجرد كلام أن تقول أن الله في السماء.
انتهى الشريط الأول.